على هذه الشروط وندع المجال للأسئلة إن شاء الله إلى إقامة الصلاة.
جزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بما سمعنا ونسأله أن يمتع به على طاعته. بعض الأسئلة وهي كثيرة ولعل البعض الآخر يكمل في اللقاء الآخر. سائل يقول: فضيلة الشيخ، يشكل على كثير من الناس دخول شهر الحج حيث أنه ليس كشهر رمضان يتحرى له في أول يوم منه، فهل يعتمد على التقويم في دخوله أو على الأحوط أو بإكمال الشهر؟ أرجو التفصيل لأن هذا يشكل حتى في صيام أيام البيض وفي الكفارات، وجزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين، لقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة نبني عليها، فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فإذا أشكل عليك الأمر فأكمل الشهر 30. فمثلا إذا صار يوم 29 من ذي القعدة فإن اليوم 30 منه لا يعتبر من الحجة، بل هو من ذي القعدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكمل العدة 30. فإذا أكملنا عدة ذي القعدة 30 فلازم ذلك أن لا نصوم إلا إذا أكملنا 30. وكذلك يقال بالنسبة لأيام البيض، مع أن أيام البيض وقوعها في اليوم 13 والرابع عشر والخامس عشر على سبيل الأفضلية، وإلا فإن أجرها يحصل سواء صامها الإنسان في هذه الأيام أو قبلها أو بعدها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر 30 يوما، ولا يبالي من أي الشهر صامها، من أوله أو وسطه أو آخره، والأمر فيها واسع. لكن بالنسبة لدخول شهر ذي الحجة نقول: إذا لم يثبت دخوله ببينة فإننا نكمل عدة شهر ذي القعدة 30 يوما.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، كيف نجمع بين فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة وبين عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه كان في رمضان أجود ما يكون، وجزاكم الله خير؟
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود ما يكون بالنسبة لبذل المعروف والإحسان، لأنه شهر جود الله عز وجل وكرمه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لجود الله عز وجل بما يبذله من النفع البدني والمالي، لأن من جاد على عباد الله جاد الله عليه. أما شهر ذي الحجة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا سنة قولية، وإذا ثبت القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لسنا بحاجة إلى أن يثبت الفعل على وجه التطبيق. ومن زعم أن القول لا يعمل به حتى يثبت تطبيقه فقد قال شططا. فإذا ثبت القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، سواء علمنا أنه طبق أم لم نعلم، لأن الأصل هو التطبيق حتى يقوم دليل على عدم التطبيق. وإذا وجد عدم تطبيق فإنه لا بد أن يكون هناك سبب يمنع من التطبيق. وقضايا الأعيان كما نعلم ليس لها حصر.
فضيلة الشيخ، كيف يكون ساكن العزيزية مسافرا إذا كان بمنى وهو يجلس في النهار في بيته وينام فقط في الليل بمنى؟
الذي أرى أنه لا ينبغي لساكن العزيزية أن ينزل إلى بيته في النهار، بل السنة بلا شك أن يبقى في الخيمة في منى، لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة حين قالت: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالمشروع في حق الحاج أن يبقى ليلا ونهارا في منى. ولكن بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر أنا أتردد في أنها سفر بالنسبة لأهل مكة، لأن البيوت اتصلت بها وصارت كأنها حي من أحياء مكة. أما مزدلفة وعرفة فهي خارج مكة بلا شك، حتى إلى الآن لم تصلها منازل. فالأحوط لأهل مكة في منى الأحوط لهم أن يتم الصلاة، لا سيما وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد وجماعة كثيرة من أهل العلم أن أهل مكة ليسوا مسافرين حتى في عرفة، لكن القول الراجح أنهم مسافرون لأنهم أحرموا، بل لأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى وفي عرفة ويقصرون. إنما بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر أنا أتردد في أنها تعتبر سفرا بالنسبة لأهل مكة، لأنها كما قلت أصبحت وكأنها حي من أحياء مكة. نعم.
أيهما أفضل؟ الحج أفضل بلا شك، لأن الحج من أكبر الأعمال الصالحة، والإنسان المسافر للحج هو في عمل الحج، في عمل الحج من حين أن يسافر، وقبل أن يسافر يستطيع أن يعمل الأعمال الصالح. فمثلا إذا قدرنا أنه سافر في اليوم الخامس من ذي الحجة، فالأيام الخمسة الأولى سيعمل فيها العمل الصالح الذي يعمله المقيم، وإذا سافر فهو من نشاء السفر وهو في حج، لأنه قاصد للحج، والحج بلا شك أفضل من العمل الصالح، بل هو عمل صالح في الحقيقة، هو عمل صالح، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم.
هناك شباب وكفوف في فريضة الحج مع العلم باستطاعتهم على ذلك، فما حكم الله فيهم؟ وما الحكم إذا ماتوا على ذلك وهم يعتذرون بأعذار واهية؟
القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور إذا تمت شروطه، وأن الإنسان إذا تمت الشروط بحقه يجب عليه أن يبادر، فإذا أخر كان مسيئا وعاصيا وآثما. وهؤلاء الذين يتهاونون بالحج مع وجوبه الفوري هم كالمتهاونين بالصلاة والمضيعين لها، وإن كان الحكم يختلف فإن تارك الصلاة كافر وتارك الحج ليس بكافر. على كل حال أنا أنصح هؤلاء الإخوة المتهاونين الذين من الله عليهم بالاستطاعة، أنصحهم بأن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يبادروا بأداء الفريضة، وهم إذا ماتوا فقد ييسر الله لهم ورثة يقومون بأداء الواجب عنهم، وقد يتهاون ورثة أيضا ولا يؤدون عنهم هذه الفريضة.
سائل يقول: حججت في أحد الأعوام وفي حصلت مني بعض المعاصي، ولقد نويت أن أحج هذا العام، لكن والدتي غير موافقة بحجة أنني سبق أن حججت، مع العلم أنه يوجد أخ لي كبير يقوم بحاجتها، أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
نعم. الذي أرى أنه يجب عليك أن تقنع الوالدة بأن حجك السابق ليس حجا كما ينبغي، وأنك تريد أن تحج حجا يكون موافقا للشرع. وفي ظني أنك إذا أقنعتها واستعنت عليها بمن يشير عليها بترك نهيك عن هذا، أي بأن يشير عليها أن لا تنهاك، أعتقد أنها سوف توافق، وسوف يكون في ذلك خير لك ولها أيضا. ولا يحل لها، أي لوالدتك، أن تمنعك من الحج حتى وإن كان نفلا كما في حالك هذه، لأن الإنسان أو لأن الوالد لا يحل له أن يمنع ولده من أي تطوع يتطوع به لله عز وجل. نعم.
منها رجع إلى جدة
أو إلى أهله، فهل هذا متمتع؟
إذا أحرم الإنسان بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم سافر بعد أن حل من العمرة وعاد إلى مكة محرما بالحج وحده، فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه متمتع، وأن هذا السفر لا يقطع التمتع إلا إذا سافر إلى بلده ثم عاد من بلده فأحرم بالحج وحده، فإنه يكون مفردا في هذه الحال، لأن سفره قطع بين العمرة والحج وأنشأ للحج سفرا جديدا، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وعلى هذا فإذا رجع الإنسان أو فإذا خرج الإنسان من مكة إلى جدة وهو متمتع، نظرنا إن كان من أهل جدة فقد انقطع تمتعه، وإن كان من غيرهم فإن تمتعه لا ينقطع. وهكذا لو ذهب إلى المدينة بين العمرة والحج وليس من أهل المدينة فإن تمتعه لا ينقطع، بل هو باق على تمتعه. وخلاصة القول أن من سافر من المتمتعين بين العمرة والحج فإن كان سافر إلى بلده ثم رجع محرما بالحج فإنه مفرد وليس بمتمتع، وإن سافر إلى بلد سوى بلده ثم رجع محرما بالحج فإنه لا يزال على تمتعه.
إذا أراد المسافر أن يجمع الظهر مع العصر ثم وصل إلى قريته إلى قرية من القرى في وقت العصر فوجد الجماعة يصلون العصر، فهل يصلي العصر معهم قبل الظهر أم يصلي الظهر ثم يصلي العصر ولو فاتته الجماعة، أم ماذا يصنع؟
إذا دخل الإنسان المسجد وهو جامع فوجد الناس يصلون الصلاة الثانية، يعني دخل وهو قد جمع أو قد نوى الجمع بين الظهر والعصر ثم دخل المسجد والناس يصلون صلاة العصر، فإننا نقول له ادخل معهم بنية الظهر وإن كان الإمام يصلي العصر، لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، فادخل معهم بنية الظهر، وإذا سلمت فأتي بصلاة العصر. ومعلوم أنك سوف تصلي الظهر مع الإمام أربعا، وسوف تصلي العصر إذا كان البلد غير بلدك ستصلي ركعتين لأنك مسافر. نعم.
هل العمل إذا كان شاقا على النفس كان أعظم للأجر؟ فما رأيك في من يقول أحج على بعير أو على قدمي لأنه أعظم للأجر، ويأخذ هذا من حديث عائشة عندما أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم؟
الجواب على هذا أن نقول المشقة إن كانت من لازم فعل العمل فإنك تؤجر عليها، وإن كانت من فعلك فإنك لا تؤجر عليها، بل ربما تأثم عليها. فمثلا إذا كان الإنسان حج على سيارة أو طيارة لكن في أثناء المناسك حصل له تعب من الشمس أو من البرد في أيام الشتاء أو ما أشبه ذلك، فإنه يؤجر على هذه المشقة لأنها حصلت بفعله. أما لو كان نعم لأنها حصلت بغير فعله. أما لو كانت المشقة بفعله مثل أن يتعرض هو بنفسه للشمس فإنه لا يؤجر على هذا. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد نذر أن يقف بالشمس منعه عن ذلك ونهاه، لأن تعذيب الإنسان لنفسه إساءة إليها وظلم لها، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. فالحاصل أن المشقة الحاصلة في العبادة إن كانت بفعلك فأنت غير مأجور عليها، وإن كانت بغير فعلك فأنت مأجور عليها. وأما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج إلى التنعيم فليس هذا من باب طلب المشقة، ولكن لأنه لا يمكن للإنسان أن يحرم بالعمرة من الحرم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن أبي بكر وقد أمره أن يخرج بعائشة، قال أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أو فأشار النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الحكمة من خروجها إلى التنعيم هو أن تخرج من الحرم لتأتي بالعمرة من الحل، إذ لا يمكن للإنسان أن يأتي بالعمرة من الحرم. نعم.
امرأة حائض مرت على ميقات المدينة في أواخر شهر رمضان، ولجهلها ظنت أن الحائض لا يصح منها العمرة فلم تنوي العمرة عند الميقات مع أنها كانت ناوية قبل أن يأتيها الحيض. السؤال: إذا طهرت هذه المرأة من الحيض في شهر شوال فهل تخرج إلى الحل وتحرم، أم أنها تذهب إلى الحرم وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها؟ أفيدونا وجزاكم الله خير.
نعم. إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض ثم ألغت العمرة يعني فسخت نيتها وقالت ما دام جاءها الحيض فإنها تلغي العمرة وتأتي بها في سفر آخر، فهذه إذا قدر أنها طهرت في وقت يمكنها أن تأتي بعمرة فإنها تحرم من المكان الذي نوت فيه العمرة، يعني مثلا مرت بميقات أهل المدينة وهي ذو الحليفة المسمات بأبيار علي، مرت وهي حائض فقالت ما دام الحيض قد أتاها فإنها ستفسخ النية ولا تريد عمرة، ألغتها نهائيا، ولما وصلت إلى جدة طهرت فقالت ما دمت طهرت فإني سأعتمر، ففي هذا الحال تحرم من جدة ولا حرج عليها، وذلك لأنها ألغت النية الأولى نهائيا. أما لو لم تلغ النية الأولى يعني مرت بالميقات وهي حائض وظنت أن الحائض لا يصح منها التلبس بالإحرام فقالت سألغي التلبس بالإحرام الآن وإذا طهرت أحرمت بالعمرة، فإن هذه يجب عليها إذا طهرت أن ترجع إلى الميقات الذي تجاوزته تحرم منه، ولا يحل لها أن تحرم من مكانها الذي طهرت فيه، لأن هذه لم تلغي العمرة وإنما ألغت الإحرام من الميقات. وفرق بين من ألغى النسك نهائيا وبين من ألغى الإحرام من الميقات. إذن ما هو العمل الصحيح إذا مرت المرأة وهي تريد العمرة بالميقات وهي حائض؟ نقول العمل الصحيح أن تحرم وهي حائض، لأن إحرام الحائض صحيح، ولهذا لما ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النفاس مانعا من الإحرام، بل قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فنقول المرأة إذا مرت بالميقات وهي حائض تريد العمرة أحرمي بالعمرة، ولكن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري. نعم.
إذا قلنا إن الرجل الذي لا يصلي لا يجوز له أن يدخل مكة واستدلنا بالآية التي تدل على عدم دخول المشركين، فهل تارك الصلاة يعتبر مشرك؟
نعم تارك الصلاة يعتبر مشركا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ثم إن المشرك إنما منع لفساد عقيدته، والكافر فاسد العقيدة وفاسد العمل، ولا فرق بين المشرك والمرتد، بل المرتد أسوأ حالا من المشرك، لأن المرتد لا يقر على ردته والمشرك يقر على شركه، بمعنى أن المشرك ربما يكون بينه وبين المسلمين عهد لا يعتدون عليه، لكن المرتد ليس له عهد بل يجبر على الرجوع إلى الإسلام، فإن لم يفعل قتل. نعم.
إذا أراد الإنسان الحج وهو عليه دين مثل أن يكون عليه أقساط في البنك العقاري وطاف عليه قسطين لم يسددهما، فهل يجوز له الحج قبل تسديدهما أم لا؟
أولا الحج سيأتينا إن شاء الله من شروطه الاستطاعة، وسنقسمه إن شاء الله في الدرس القادم. والإنسان المدين ليس بمستطيع، وإذا لم يكن مستطيعا فالحج ليس واجبا عليه، والدين واجب عليه. والإنسان العاقل لا يأتي بالشيء الذي ليس بواجب ويدع الشيء الواجب، بل العاقل يبدأ أولا بالواجب ثم يأتي بغير الواجب. فنقول الدين يجب عليك أداؤه، وأما الحج فليس بفريضة عليك الآن ما دمت مدينا لا تقدر على الوفاء، فاحمد الله على العافية ولا تحج. الدرهم أو الريال الذي تجعله في الحج اجعله في قضاء الدين. لو قدر أن عليك 500,000 وأنك ستحج ب500 ريال، نقول أوف شيئا من الدين ب500 ريال ولا تحج. أنت إذا أعطيت 500 ريال من له عليك 500,000 صار له عليك كم؟ 500,000 إلا 500 ريال، فنقص الدين. وهذه فائدة. نعم لو فرض أن المدين وجد من يحمله مجانا، مثل أن يأتي إليه إنسان والحج معنا ساعدنا ونحن نقوم بنفقتك، ففي هذه الحالة حج، لأنه لا يضر غرماءه شيئا. أما إذا كان يريد أن يبذل المال فإننا نقول له لا تحج واقض دينك، فهذا هو الأفضل لك. نعم.
بعض الأسئلة يخلوك خارج عن الموضوع. شخص حلف يمينا على أنه لا يتزوج على زوجته، على أنه يتزوج على زوجته ولو بعد 20 سنة، ولكنه ندم، فماذا يفعل؟
ما دامت المسألة مؤجلة إلى 20 سنة فليصبر، فلعله يندم اليوم ولا يندم في المستقبل. لكن لو مضى 20 سنة ولم يتزوج، حينئذ يجب عليه كفارة يمين، بأن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام. لكن قد يقول إنني أحب أن أتحلل من هذا اليمين لأستريح، فنقول نعم الحمد لله قد شرع الله للإنسان أن يتحلل، كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فأنت الآن أطعم 10 مساكين، يعني كفر كفارة يمين وكأنك حنثت في يمينك. ثم إنني أشير على هذا الأخ وعلى غيره من الناس أن لا يكثر الحلف بالله، فإن كثيرا من المفسرين فسروا قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم فقال أي لا تكثر الحلف، ونحن نرى كثيرا من الناس يحلفون ثم يندمون، فأنت لا تحلف. إذا كنت مصمما على الشيء فافعله بدون يمين إذا كان خيرا، أو إذا ابتليت بكثرة الأيمان فقل إن شاء الله، فإن الإنسان إذا قال إن شاء الله لم يحنف، حتى لو قال يمينا مغلظة وقال إن شاء الله فإنه لا يحنف. يعني لو قال والله ثم والله ثم والله ثم والله لأفعلا إن شاء الله، فإنه إذا لم يفعل فلا حنف عليه ولا كفارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. نعم.
ما رأيكم في رجل صلى بقوم في صلاة العشاء في ليلة مطيرة وقصر الصلاة الرباعية 2 ركعات وهو في الحضر؟
نعم. فرأينا أن صلاته هذه غير صحيحة، وأنه يجب عليه الآن أن يصلي 4 قضاء لما فعل، وأن يحضر الجماعة الذين هو إمامهم، لأنه يلزمهم أن يصلي الآن صلاة العشاء 4، وذلك لأنه لا يوجد سبب للقصر إلا السفر فقط، يعني المرض يبيح الجمع ولا يبيح القصر، والمطر يبيح الجمع ولا يبيح القصر. وأذكر أنني عدت مريضا فسألت كيف تصلي، وهكذا ينبغي الإنسان إذا عاد المريض أن يسأله كيف يصلي وكيف يتطهر ليخبره بالشرع إذا كان مخطئا. فقال هذا الرجل: والله أنني 20 يوم وأنا الحمد لله إخبار لا شكوى، أجمع وأقصر، أجمع وأقصر. وهو في بلده، قوله أجمع يوافق على هذا ولا لا؟ يوافق، لأن المريض إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله جمع، لكن قوله أقصر هذا لا يوافق عليه. لماذا نأمر هذا المريض؟ نأمره أن يعيد الصلاة، أن يعيد الصلاة صلاة العشاء خاصة، لأنه صلىها ركعتين والواجب عليه أن يصلي 4، وكذلك صلاة العصر، صلاة الظهر والعصر إذا كان يقصرهما يجب عليه أن يعيدهما 4. نعم.
سائل يقول: أنا شاب صليت في البر صلاة المغرب، فلما رجعت من البر صليت في المسجد صلاة العشاء وحسبت أنها صلاة المغرب، ولم أنتبه إلا في الركعة الثالثة أنها صلاة العشاء، وكانت نيتي أني أصلي صلاة المغرب، فهل يجب علي إعادة الصلاة أم لا؟
نعم يجب على الإنسان إذا نسي وصلى صلاة غير صلاة الوقت وعزم وصمم على أنها الصلاة التي هي غير صلاة الوقت، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وعلى هذا فإذا ذكر في أثناء الصلاة أنها ليست الصلاة التي نواها فإنه يخرج منها، يعني ينوي قطعها ويستأنف الصلاة الحاضرة من جديد. نعم.
رجل يقول: أنا رجل قدمت إلى القصيم لطلب العلم والدراسة قبل عدة سنوات، ووالدي وإخواني وأقاربي في بلد آخر من المملكة، وفي أيام الإجازة أسافر لزيارة أهلي، فهل أقصر الصلاة مدة الزيارة علما أني لا أزيد في الغالب على 10 أيام ثم أرجع إلى القصيم؟
نعم، هذه المسألة لا تخص بطالب العلم، بل تكون لطالب العلم ولغيره. إذا انتقل الإنسان من بلده الأصلي إلى بلد آخر ثم عاد إليه لزيارة أو لقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك، فإنه يعتبر مسافرا وإن كان بلده الأصلي. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر في مكة، ومكة هي بلده الأصلي، وقد تزوج بها وأتاه فيها أولاد، كل أولاده أتوه بمكة إلا إبراهيم. وعلى هذا فنقول لهذا السائل: إذا كان مجيئك إلى القصيم مجيء انتقال من بلدك الأصلي، فإن زيارتك لأهلك تعتبر سفرا وإن كانوا في بلدك الأصلي. وأما إذا كنت تعتبر أن القصيم وطن لك وأن بلادك الأصلية وطن لك، صار لك وطنا، ولا مانع من أن يكون الإنسان وطنا. ولهذا لو كان شخص يأتي في أيام الشتاء إلى القصيم، وفي أيام الصيف يذهب إلى الطائف، قد اتخذ له وطنين: الطائف في أيام الصيف والقصيم في أيام الشتاء. قلنا له: أنت الآن لك وطنان، لا تقصر لا في القصيم ولا في الطائف، لأن البلدين كلاهما اتخذته وطنا، بخلاف الإنسان الذي استوطن في مكان ثم ذهب إلى مكانه الأصلي لزيارة أو لشغل، فإن هذا يعتبر مسافرا وإن كان قد جاء إلى بلده الأصلي. نعم.
هل قول أو هل إضافة المكرمة إلى مكة أو المنورة إلى المدينة من البدع؟ وهل من الأفضل أن يقال مكة المحرمة والمدينة النبوية؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
لا أعلم أن مكة توصف بمكة المكرمة في كلام السلف، وإنما يقال مكة فقط، وكذلك المدينة لا توصف بأنها المنورة في كلام السلف، وإنما يسمونها المدينة. لكن حدث أخيرا بأن يقال في مكة المكرمة ويقال في المدينة المنورة. ومكة سماها الله سبحانه وتعالى بلدا آمنا، سماها بلدا آمنا وسماها بلدا محرما كما قال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلد الذي حرمها، وكذلك مباركة. وأما المدينة فهي لا شك أنها المدينة النبوية، وأنها طيبة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم بطيبة. لكن الناس اتخذوا هذا عادة، اتخذوها عادة أن يقولوا المدينة المنورة ومكة المكرمة، وليتهم يقولون مكة فقط والمدينة فقط، لأننا لسنا أشد تعظيما لهذين البلدين ممن سلفنا. نعم.
سؤال في الرضاعة، يقول أنا لي أخت أصغر مني ولقد رضعت معها بنت مع أمي ليلة كاملة في هذه الليلة، وفي هذه الليلة ثلاث رضعات فقط، فهل هذه البنت تكون أختا لي أم لا؟ وإن لهذه البنت أخت أصغر منها، فهل يحل لي أن أكون زوجا لها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
أولا يجب أن نعلم أن الرضاعة لا يحرم إلا إذا كان خمسا معلومة، لما راه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات محرم، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات، فلا يؤثر الرضاع إذا كان مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا. وفي السؤال أن الرضاع كان ثلاثا، وعلى هذا فلا يؤثر شيئا، يجوز لك أن تتزوج حتى بالبنت التي رضعت من أمك ما دامت لم ترضع إلا 3 مرات. أما لو رضعت 5 مرات فإن هذه البنت تكون أختا لك ولجميع أخوتك من أبيك أو أمك، وأما أخواتها فإنه لا علاقة بينك وبينهم، فيجوز لك أن تتزوج من أختها الصغيرة التي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها. نعم.
امرأة اعتمرت في رمضان وعندما طافت طواف الوداع خرجت من مكة فقصرت من شعرها لتحل من العمرة، فهل عليها شيء علما بأن هذا كله كان في نفس اليوم؟
أما إذا تعمدت فلا شك أنها قد أساءت، يعني إذا أخرت التقصير عن طواف الوداع فإنها قد أساءت بلا شك. وأما إذا كانت ناسية وذكرت بعد أن طافت طواف الوداع فإنه لا حرج عليها في ذلك، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة المنسية تصلى إذا ذكرت، فهذا التقصير إذا كانت قد نسيت نقول لها قصري متى ذكرتي. نعم.
إذا حصلت الجنابة في أيام الحج فهل تخل به وهل لها كفارة؟ نرجو الإيضاح.
إذا حصلت الجنابة على الإنسان يجب عليه أن يغتسل سواء في الحج أو في غيره، لأنه لا يمكن أن يصلي وعليه جنابة، فإن لم يتمكن ولا أظنه الآن يعجز في الوقت الحاضر اللهم إلا نادرا، فإذا تمكن أن يغتسل وجب عليه أن يغتسل، وإذا لم يتمكن فإنه يتيمم حتى يجد الماء. وأما أن يدع التيمم والغسل بحجة أنه حاج فهذا حرام، لا بد أن يغتسل من الجنابة أو أن يتيمم إذا تعذر الاغتسال.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذا اللقاء المبارك، ولنا لقاء أو عودة إلى لقاء ليلة الأحد القادمة بإذن الله، فنترككم إلى ذلك الحين، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وكربته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك وأعز به دينك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون.